وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في مراجعة العلوم البيئية والجيولوجيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أولادي، احنا كنا ابتدينا الحصة اللي فاتت، كنا خلصنا كمان الباب الثالث اللي هو باب المعادن، وزي ما شفنا ان هو باب خفيف واسئلته ان شاء الله تكون مباشرة، ويمكن انا رديت على كام استفسار كده، لكن انا لقيت ان مش محتاجين ان احنا نناقشهم ان شاء الله. اللي انا عايز اناقشه معاكم قبل بس ما ادخل في الباب الرابع هي نقطة بسيطة قوي. زمايلكم ولادي برضو كلموني كتير في حتة ان هم بيبقوا قلقانين وخايفين في الفترة دي، واحيانا بيوصل بيهم الخوف لدرجة ان هم بيعرفوش يذاكروا. الواقع يا ولاد ان الكلام ده اخطر من الامتحان نفسه. ليه؟ اولا الحمد لله ما زال في الوقت بقية، وفي وسائل ان انت تهدي بيها اعصابك. وقلت لكم قبل كده ان الوسيله المثلى كده هي ذكر الله. النهارده انت لما تحس ان انت مضطرب وتبتدي تقلق ومش قادر تركز، ما هو حاجه من اتنين: يا انت تعبت زياده عن اللزوم وفقدت الطاقه اللي في جسمك كلها، فبالتالي ابتديت تحس بالضعف، يا اما انت مشتت، ذهنك مشتت. طيب ده ليه علاج وده ليه علاج. لو ذهنك مشتت، مفيش اجمل من ان انت تقوم تتوضى وتصلي ركعتين وترفع ايدك وتقول يا رب. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا جماعة، طيب ده علاج القلق والتشتيت والتوتر. طيب لكن انا لو كنت فقدت الطاقة اللي في جسمي اعمل ايه؟ يا ولاد المجهود اللي انت بتبذله دلوقتي مش مجهود بدني، ده ذهني، والمخ بيحتاج لطاقة عالية جدا اثناء المذاكرة. فانا بنصح بحاجات طبيعيه جدا، ان انت مفيش مانع ابدا انك تاكل اي حاجه فيها كربوهيدرات شويه مع شويه سكريات، يوم تنشط الطاقه اللي في جسمك. بالاضافه لنقطه بسيطه قوي، ما تنسوش يا اولاد ان من القعده ان مفيش اكسجين داخل الرئه، وده مهم جدا انه ننشط العقل. فلما توصل للمرحله دي انا بنصح ناكل حاجه خفيفه، عشان برضو ما ينفعش تزود في الاكل قوي لان ده هيخليك توخم. بالاضافه الى ان انت تخرج في البلكونه تستنشق الهواء وترجع كده تغسل وشك وتبتدي تذاكر تاني. النقطه كمان الاساسيه ان في زمايلكم يقولوا لي ايه، احنا مخلين الاسبوع ده كله جيولوجيا. لا، ما ينفعش يا اولاد. ليه؟ انا دايما بقول لاولادي ايه، ان حتى لو انت بتاكل الاكل اللي بتحبه كل يوم وكل طاقه هتزهده. امال الصح ايه؟ الصح ان انت ما تذاكرش وانت زهقان. طيب انا ذاكرت الجيولوجيا وحسيت اني تعبت ومليت الجيولوجيا، افتح اي ماده تانية. كل المواد لها اهميه الجيولوجيا، لان انت درجه بتفرق معاك في المجموع. فزهقت خلاص ومش قادر تكمل جيولوجيا، ما تحاولش تغصب نفسك ان انت تذاكر، لان الباقي ده كله تضيع وقت مواد تانية ومش هتحصل فيه حاجه. لذلك انا بنصح ان الباب من ابواب الجيولوجيا ما يتذاكرش دفعه واحده، يتذاكر على مرتين. وكل مره يعني مثلا انا ذاكرت الجزء الاول من الباب، اجي اذاكر الجزء الثاني ثاني يوم اروح مراجع على الاولاني. طب دخلت في الباب اللي بعده اخد الجزء الثاني من الباب اللي فات. بالطريقه دي انت بتوصل الماده كلها ببعضها، وده بيعالج عندك حته ان انت بتنسى. يعني دلوقتي بيقول لي انا بذاكر وبنسى، لا، هي دي الطريقه. وبعدين انت دلوقتي بتذاكر من ملزمة او من ملخص او الى اخره، دلوقتي لازم تفتح مراجعة وتعرف السؤال واجابته عشان تعرف حدود الاجابة ايه. لان هي الفتره دي بتاعت كده. هي ليها فتره انك تحل امتحانات، دي اكتر حاجه تثبت المعلومه وتدي لك ثقه في نفسك. ويعني انا لا املك الا ان انا ادعي لكم وبقول لكم انا معاكم، واتصالكم في اي وقت في اي معلومه انا حاضر ان شاء الله، واطمنكم ان شاء الله ان احنا ما بنسيبش سؤال مهم، وان شاء الله ربنا هيكرمكم وهيرزقكم ان شاء الله بالتفوق وبالنجاح طالما عملتوا اللي عليكم. وربنا ده اكرم الاكرمين يا اولادي، انتوا بتتعاملوا مع اكرم الاكرمين، يعني ده هو يعني سبحان الله، احنا ما بنتعاملش مع بشر، ده انت اجتهدت زي ما ربنا قال واجتهدت مع اكرم الاكرمين، فتوقعوا منه فيض وكرم عظيم، وان شاء الله ربنا هيوفقكم كلكم باذن الله. طيب ندخل في الباب الرابع. بص يا اولاد، هو الباب الرابع هو باب الصخور، وده كان تسلسل منطقي، احنا خدنا المعادن اللي بتبقى جوه الصخر، الطبيعي دلوقتي ان احنا ندخل في الصخور في حد ذاتها. طبعا هي كلمة الصخور دي كلمة شاملة قوي، احنا كلنا عارفين ان صخور الارض كلها هي ثلاث انواع، النارية والرسوبية والمتحولة. المطلوب منك انك تعرف نشأة كل واحدة واذا كان لها استخدام وايه طبيعة المعادن اللي موجودة في كل صخر من الصخور. طيب نشوف الكلام ده في صيغة أسئلة. شوف السؤال الأول. السؤال الأول يا أولاد سؤال مهم جدا، وده يعتبر أنا من يعني في تصوري إن دورة الصخور، رسم دورة الصخور تعتبر من أهم رسومات المنهج، لأنها بتيجي كتير قوي وسهلة، أحمد ربنا أنها سهلة جدا، وإحنا دلوقتي هنناقشها كرسمة وهنناقشها كموضوع. طيب بصوا معايا يا ولاد، لو ابتدينا الرسمة من فوق هلاقي ان اول مربع من فوق هي الصخور النارية السطحية. طيب توقع مثلا سؤال هنا، ايه هي اصل صخور الارض كلها؟ هقوله هي الصخور النارية السطحية. طيب كلنا عارفين ان الصخور طالما على سطح الارض فلازم هتتعرض للتفتيت، وبعد التفتيت تحصل نقل وتعرية. فاللي بيحصل الآتي، إن الصخور اللي على سطح الأرض اتفتتت بفعل عوامل الجو، وبعد ما اتفتتت جت عوامل التعرية اللي هي عوامل النقل تنقل الفتات. يبقى تاني مربع على الرسمة بيبقى هو إيه؟ الفتات. الفتات زي ما احنا اتفقنا إن عامل النقل بيضعف، فطبيعي إنه طالما ضعف يفقد قدرته على الحمل فيبتدي يرسب، يبقى الفتات اترسب، يبقى المرحلة اللي بعدها هي الرواسب. طيب اللي بيحصل يا ولاد بالظبط ان الرواسب دي تفضل تكتر وتتقل فوق بعضها، ما هي العملية مستمرة، عوامل التعرية شغالة طول السنة. طيب ايه اللي بيحصل؟ ان الفتات ده او الرواسب دي عبارة عن حبيبات، فلو قلناها بالمعنى الدارج من كتر وزنها على بعض هتتكبس. يعني ايه تتكبس؟ يعني تتضاغط الحبيبات فيما بينها بتأثير وزن وثقة للرواسب، وده شيء منطقي. بعد ما تبتدي بقى تتضاغط وتقرب من بعضها وتتلاحم، قد تترسب مادة لاحمة اللي هي بيسموها السيمنت. المواد اللاحمة كتير جدا، يعني هي عبارة عن محاليل يا اخي، الجير اللي في المية لو نشف ومسك الحبيبات هيبقى مادة لاحمة. طيب ابتدت هنا يحصل لها تلاحم، يبقى اتصخرت او اتحجرت، يبقى في الحالة دي تحولت من مجرد رواسب الى صخور رسوبية. دي المحطة رقم واحد. يبقى الاول صخور نارية سطحية اتفتتت بفعل عوامل التجوية والتعرية، اتنقلت وترسبت بقت رواسب، تقلت فوق بعضها، تضغطت الحبيبات، اترسبت مادة لاحمة، اتحجرت فتحولت الى صخور رسوبية. طيب الصخور الرسوبية ممكن تبتدي تغوص في اعماق الارض، خصوصا في مواضع عدم الاستقرار، مواضع ضعيفة، تبتدي من تقل الصخور الرسوبية تبتدي يا اولاد تغوص، خلاص نزلت لتحت، يبقى هتتعرض لحاجتين، الضغط مع الحرارة. يبقى لما تدفن وتنزل لتحت لازم، ما احنا اتفقنا ان كل ما بتنزل لتحت درجة حرارة الارض بتعلى. اي صخر كان بقى، سواء رسوبي او اي صخر في الدنيا يتعرض لحرارة مع ضغط هيتحول لصخر متحول. يبقى دي المحطة رقم 3. طيب الصخور المتحولة ما هي رخرة موجودة في جوف الارض، فتبتدي الصخور المتحولة تتعرض لزيادة في درجة الحرارة الى ان تنصهر، اذا تتحول لماجما او لصهير. انا دايما بقول على الماجما ده هو مفترق الطرق. ليه؟ الصهير ده او الماجما ممكن اثناء ثورات البركان يطلع على السطح. طالما طلع على السطح هيبقى لافا، تبرد تتصلب تتحول لصخور نارية سطحية مرة اخرى. ما ليه الطريق التاني للماجما بتمشي فيه؟ ما هو بص، ممكن تبرد في جوف الارض وتبرد ببطء فتبقى صخور نارية جوفية، او ممكن يتحرك الصهير ويبتدي لكن ما يقدرش يخرج بره سطح الارض فيتداخل في الصخور اللي جنبه فيعملي صخور نارية متداخلة. الله، بس انت بتقول ان دي دورة. ما هو خلي بالك من نقطة، ان في حركات ارضية رافعة ترفع اي حاجة من جوف الارض تطلعها لي بره. ابص الاقي النارية المتداخلة، النارية الجوفية بتأثير حركة ارضية رافعة تطلع فوق سطح الارض مرة اخرى وتستمر الدورة بعد ذلك. اذا محطات اساسية في الرسمة وبيانات لازم تستكمل. واحد فوق نارية سطحية، بعدها بقت فتات، الفتات اترسب تبقى رواسب، اتحجرت تبقى صخور رسوبية، اتدفنت ونزلت تحت وتعرضت لحرارة تبقى متحولة، عليت عليها الحرارة انصهرت بقت ماجما، طلعت الماجما على السطح بقت لافا، بردت بقت نارية سطحية، بردت في جوف الارض تبقى نارية جوفية، حركة ارضية رفعتها فوق بقت خلاص طلعت من النارية الجوفية والمتداخلة من تحت بقت على سطح مرة اخرى وتستمر الدورة. ونرجع تاني ونقول لان اصل جميع الصخور هي الصخور النارية السطحية اللي موجودة على سطح الارض. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال التاني، وخلي بالك انا بقولك اذكر فقط اهم العمليات التي تغير معالم سطح الارض. يا ولاد كلمة فقط مش محطوطة هنا اعتباطا، هو عايزك تسمي يعني تقول له ايه العمليات اللي بتتم. بس احنا عرفنا ولاد وحتى من الباب التاني ان في حاجات كتير بتحصل على سطح الارض. اتفضل معانا. طيب ماشي، كان في اتصال يا ولاد وفصل. طيب ان شاء الله نرجع له تاني. طيب بصوا العمليات كلها لو حبينا نلخصها هلاقي اللي بيحصل على سطح الارض ايه؟ تجوية، تعرية، نقل، ترصيب. دي اشهر العمليات اللي بتحصل على سطح الارض بدون ما تخش في تفاصيل. في السؤال اللي بعده، اذكر اهم عوامل نقل الفتات ثم اشرح اثنين منهما. طيب بصوا معايا يا اولاد، عوامل النقل كتير وهي العوامل الخارجية زي ما اتفقنا. عندنا الرياح ودي خدناها بالتفصيل في الباب التاني، عندنا الانهار. الجديد في الباب ده هو كلمني عن الثلاجات وده اللي احنا هنشرحه، بالاضافة يا اولاد الى امواج البحار والمحيطات. طيب لو انا هشرح، طب تعالوا نتكلم في النهر لان النهر يعتبر من اقوى عوامل النقل. طب النهر بيعمل ايه وحمولة النهر عبارة عن ايه؟ توقع بقى الاسئلة تجيلك كده. هقول له والله بص، هو النهر كل ما كان سريع وقوي ازدادت قدرته على الحمل والنقل، يضعف النهر يرسب الحمولة بتاعته، وكل النهر ما تكون المية فيه غزيرة يبقى شايل فتات كتير. طيب اتفضل نشوف يا ولاد الاتصال ده ونرجع تاني. لا نسى شيماء، اتفضل يا بنتي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا بنتي انا سامعك.
استاذ احمد، هو في سؤال بيقول اصل صخور القشرة الارضية كلها الصخور النارية، هو علل أو بما تفسر؟
بالضبط يا بنتي، هو دوت بالضبط بيسألك على أول جزء في دورة الصخور. هقوله لأن هناك دورة للصخور، فالصخور الموجودة على سطح الأرض اللي هي الصخور النارية السطحية كانت نتيجة خروج اللافا من البركان وبردت وتصلبت فأصبحت نارية سطحية، ثم تتعرض هذه الصخور النارية السطحية لعملية تفتيت وتجوية فتتحول إلى رواسب، تتلاحم تتحول إلى صخور رسوبية وتكملي بقية الدورة. أقول له ثم تصل بعد ذلك إلى أعماق بعيدة في جوف الأرض حيث ارتفاع درجة الحرارة والضغط فتتحول إلى متحولة. إذن أنا لاحظت أن الصخر الرسوبي لما تفتت، آسف، أن الصخر الناري لما تفتت بقى رواسب، الرواسب بقت صخور رسوبية نزلت تحت وتعرضت لحرارة وضغط تبقى متحولة. إذن الإجابة هبتدي بأول نص أولاني من دورة الصخور مجمع.
لكن ما شرحش الدورة كلها؟
لا مش محتاجاها يا بنتي، لأن بقية الدورة بعد ما تتكلمي عن الصخور المتحولة هتخش في النارية الجوفية والمتداخلة، لكن هو في السؤال كان محدد وبيقولك النارية السطحية أو البركانية، فيكفيك أن أنت تشرحي لي من أول النارية السطحية اللي بتتفتت وبعدين تخش على المحطة الأولى اللي هي الصخور الرسوبية وبعد كده الصخور المتحولة، يبقى اكتملت عندك عناصر الإجابة إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب نرجع أولاد تاني لموضوعنا في النهر كأحد عوامل النقل. بص أولاد، نبتدي بقى نتكلم عن النهر أو عن حمولة أو شحنة النهر. بص يا ولاد، في سؤال بيجي هنا كتير، هو يجي يقولك قارن ما بين شحنة النهر وشحنة الرياح. هي شحنة النهر ثلاث حاجات، ممكن يكون حمل القاع اللي هي الشحنة المتدحرجة، ممكن يكون حمل معلق. طيب نمسكهم حاجة حاجة. الشحنة المتدحرجة حجم الحصى، مش عايز اقول جلاميد قوي لان الجلمود ده حاجة كبيرة قوي، لكن هي غالبا بتكون في حجم الحصى. اما الحمل المعلق فالحمل ده بيكون حجم الطين، وده طبعا بيكون عارفين يا ولاد مادة خفيفة جدا بتمشي مع طيار المية على سطح المية. يتفضل عندي حجم متوسط اللي احنا بنسميه ايه، حجم الرمل، ده ما هوش خفيف قوي وما هوش تقيل قوي. طب ده موقفه ايه؟ ده بيحمل مع طيار النهر برضه، بس بيكون قريبا من القاع، بمعنى ان في فترات زيادة قدرة النهر، النهر قوي وعافي يشيل الرمل وينقله ويمشي بيه، تعب يرصبه في القاع. فلذلك كان واجب التفرقة هنا، وقوله ان في حمل خفيف طميد على الوش، حمل قاع ده تحت تقيل، حجم متوسط ماشي بس قرب القاع. يتفضل عندي بقى الحاجة اللي بتميز النهر اللي هو الحمل الزائب، وده أكبر فرق ما بين حمولة النهر وحمولة الرياح. إيه المقصود بالحمل الزائب؟ شوية الملح بيدوب في المية. إيه أشهر ملح في المية؟ كلوريد الصوديوم، كبريتات الكالسيوم اللي هي الجبس، كربونات وبيكربونات البوتاسيوم والكالسيوم، لكن أشهرهم هو ملح الطعام. إذن لو جات لي مقارنة الرياح الأنهار، اوعى تتخض وخلي بالك ان المقارنة تشابه واختلاف، فرقة تنظيم، فرقة الجدول فقط. رياح لا ده حمل معلق بس، لكن ده ازاي؟ ده رياح بتحمل بس وبتدحرج، لكن النهر معلق متدحرج بالاضافة الى الحمل الزائب، وهو ده الفرق ما بين الحملين. طيب تعالى اولاد ننتقل الى التلاجات على سبيل المثال، ويمكن انا تعمدت اتكلم في التلاجات لان هي الجديدة في الباب ده. هي اولاد التلاجات او المسالك دي عبارة عن ايه؟ في الاماكن البرد غالبا في الوديان والاماكن المرتفعة والمناطق القطبية، المية بتنزل، المطر بيتجمد او يكون هو اصلا تلج نزل من السماء، بيقعد مدة طويلة جدا ما ينصهرش، فالجليد بيتماسك تماما ويبقى كتلة واحدة. لو بصينا كده عند سفح الجبل تحت درجة الحرارة أول ما تعلى سنة الجليد اللي تحت يبتدي يدوب، فيتحرك الجليد كله كتلة واحدة، وبتكون كارثة من الكوارث البيئية في المنطقة دي، وينزل الجليد من أعلى لأسفل. ده مش هينقل، ده بيكتسح كل حاجة تقابله. بص، جلاميد، صخور، حجم الحصى، أشجار، بيوت، يبتدي ياخدها وينقلها لحد ما يبتدي يا ولادي يرصبها ترصيب عشوائي، يروح منزلها مرة واحدة زي ما بقول لكم بالمعنى الدارج، يهبدها على الأرض. عشان كده المسالج زي ما احنا شايفينها في الصورة، بص ادي كأنها نهر من الجليد، والصورة اللي تحت ادي المنطقة اللي تحت من الجبل شايفين فيه مية، اهي الحتة دي بقى درجة الحرارة فيها اعلى شوية. لما يكون الانحدار اقوى من اللي في الصورة دي، كل الجليد ده ينزل ويكتسح قوة كل اللي هو بيقابله. طيب، يبقى الفرق ما بين التلاجات والنهر في النقل ايه او في الترصيب ايه؟ النهر يا ولاد لما بيرصب، بيرصب بالتدريج، الخشن الاول، الناعم، الانعم. لكن التلاجات لا، بتاخد كل حاجة زي ما هي على بعضها وتروح مرصباها مرة واحدة. طيب، ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال الرابع، الرواسب القارية تعتبر رواسب مؤقتة سوف تنتقل بعد فترة الى البحار، فسر ذلك. سؤال رائع وجميل، وجزء منه فهم وبسيط جدا. بصوا معايا يا ولاد، معنى السؤال ايه؟ بيقولك ان الرواسب القارية، قارية يعني الرواسب اللي موجودة على سطح الارض، مالها؟ قالك تعتبر رواسب مؤقتة. يعني ايه؟ قالك يعني مسير الرواسب اللي على الارض دي تتنقل للبحر. اشرح لي الكلام ده. والله فعلا لو بصينا كده وخدنا الرياح مثال، الرياح بتعمل ايه؟ الرياح بتاخد الرمل من مكان، رياح قوية وعافية، تشيل الرمل، تعبت الرياح ترصب الرمل على الارض، تيجي رياح اشد تاخد اللي ترصب تنقله مكان تاني. بص الرواسب عمالة ايه؟ تنتقل على الارض من مكان للتاني لحد ما تترمي في البحر. رياح حدفتها البحر، حدفتها في مجرى نهر والنهر رمها في البحر. طالما الرواسب اللي على الارض نزلت البحر، يبقى هو ده مستقرها النهائي. يبقى اذا اجابة السؤال بقى بعد ما فهمناه، هقوله ان عامل النقل ايا كان قدرته على حمل الفتات بتتفاوت، يعني بتختلف من فترة لاخرى. ففي فترات زيادة قدرة عامل النقل يحمل الفتات، وعندما يضعف يرصبها، فتظل الرواسب القارية تنتقل على الأرض من مكان لآخر إلى أن تنتقل للبحر. لو وصلت للبحار وترصبت، هو ده مستقرها النهائي. ولذلك فإن أي رواسب قارية، بمعنى رواسب أرضية، وجودها على الأرض مؤقت ومصيرها هو البحر. ياريت نهتم بالسؤال ده يا ولاد. طيب، ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال الخامس، أذكر أهم أنواع الرواسب تبعا لمكان تكونها. ركز معايا في السؤال، أنا طالب أنواع إيه؟ الرواسب. انا هنا طلبت الصخور الرسوبيه؟ لا، عيب قوي ان في الامتحان نغلط فيها، لان الرواسب حاجه والصخر حاجه. الرواسب فتات اتحجر واتصخر بالماده اللاحمه بعد التضاغط، يبقى صخر. فما نغلطش بقى في السؤال ده، لان رغم سهولته بلاقي نسبه خطا فيه عالي. طيب، هو بيقول لك الرواسب احنا صنفناها حسب مكان وجودها. شوفوا بساطه السؤال، هقول لك رواسب على الارض تبقى رواسب قارية، رواسب عند التقاء نهر البحر تبقى دلتوية، رواسب في البحر تبقى رواسب بحرية. بمنتهى البساطة، وما يصحش نغلط في السؤال ده يا اولاد. طيب، شوف السؤال اللي بعده. السؤال السادس: اذكر مثالا. الامثله وولادنا اللي بيهملوا المثال. لا، خلي بالك، الامثله في ماده الجيولوجيا موضع اسئله لانها تطبيق على الماده، فنخلي بالنا. هنا بقى وجهني بيقول لي اذكر مثالا للرواسب القاريه واخر لرواسب دلتويه مع الشرح. ده مش مجرد اسم بقى. ورجع تاني قال لي لا، ده صيغة اخرى يا اولاد، اكتب نبذة مختصرة عن رواسب قارية ورواسب دلتوية مع ذكر مثال. طيب بص يا اولاد، اشهر مثال عندي في مصر للرواسب القارية هي السهل الفيضي لنهر النيل. طب هو بيقول لي اشرحه. حاضر عناية، المسألة بسيطة قوي. كلمة فيضي يعني ايه؟ يعني فيضان. ادي مفتاح الاجابة. هقول له بص بقى، ان في موسم الفيضان المية بتزيد قوي. طب بتزيد لدرجة ايه؟ بتزيد لدرجة تفوق قدرة المجرى على استيعابها. المجرى مش شايلها. طب ايه الطبيعي وايه المنطقي؟ ان المية تطغى. يعني ايه تطغى؟ يعني تكسر السدود والجسور وتطلع على الارض. اهو ده اللي كان بيحصل يا ولاد قبل السد العالي. يبقى في مواسم الفيضانات بتزيد المياه لدرجة تفوق قدرة المجرى على استيعابها، وبالتالي يطغى الماء يحطم الجسور، وبعد كده يبتدي المية ترسب على الأرض. كان الترسيب بيتم بحوالي بمعدل 1 ملي من الغرين، كان بيغطي تربة مصر الزراعية. نفس الكلام ده كان قبل السد العالي. طيب نرجع بعد كده للرواسب الدلتاوية. يا أخي ده أنت عندك دلتا مشهورة جدا، دلتا النيل. هقول له رواسب دلتا النيل. وخلي بالك ده نهر النيل ده كان ليه أفرع كتير كلها اتسدت من كثرة الترسيب وانحصرت في دلتا النيل اللي هي عند التقاء النهر بالبحر. وإيه أجمل حاجة ملاحظة في دلتا النيل؟ إنها رواسب متدرجة ومصنفة. يعني إيه؟ النهر أول ما يدخل يرمي التقيل. اتفضل، في سؤال يا اولاد نرجع له وبعدين نرجع لموضوع. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مع حضرتك اسراء من القاهره.
اهلا وسهلا انسه اسراء.
انا كان عندي سؤالين.
اتفضلي يا بنتي.
الاول، وجود صخور في الطبيعه في صوره كتليه يدل على انها اما نقط او نقط.
في صوره كتليه؟
ايوه.
بصي، هي كلمه كتله معناها ايه؟
متلاحمه.
معناها متلاحمه. طيب الصخور المتلاحمة دي قد تكون أي صخر في الدنيا تعرض لوجود مادة لاحمة، يعني فتات اتحجر بقت صخر رسوبي. طيب ممكن تكون الكتلة اللي انت شفتيها دي ناتجة من انفصال كتلة صخرية كبيرة من قمة جبل، زي ما خدنا في العوامل التجوية الفيزيائية.
طيب
ان المية دخلت الشقوق، المية بتتجمد، لما بتتجمد حجمها بيزيد بمقدار العشر.
أيوة.
فتتسع الشقوق الى ان تنفصل الكتل الصخريه وتبتدي تقع عند سفوح الجبال.
ايوه.
اذا واحده تتعلق بتجويه وقعت من قمه جبل، والثانيه قد تكون فتات، وهذا الفتات تلاحم مع بعضه بفعل ماده لاحمه فيديني كتله من الصخور. اتفضلي. أيوة. يا بنتي.
في سؤال ثاني اللي هو وجود المعادن في الصخور مرتبه في صفوف او متلاحمه ومتجانسه تماما يدل على ايه؟
بصي، هي وجود المعادن مرتبه ومتلاحمه.
أيوة.
هو القصد هنا، هو السؤال يا بنتي غير دقيق شويه، ان تلاحم بلورات المعادن واعاده ترتيبها في صفوف معينه يدل على حدوث تحول في الصخر. ليه؟ احنا النهاردة بنقول ان التحول نوعين، قد يكون تحول بالحرارة فقط. وكان عندك مثال مشهور قوي ان احنا بنقول ايه، ان الحجر الجيري عند تعرضه للحرارة
للرخام
بيتحول للرخام. الرخام صلب واصلب من الحجر الجيري، الصلابة دي جات له منين؟ احنا عارفين ان الحجر الجيري والرخام اصلهم معدن الكالسايت، اللي هي بلورات معدن الكالسايت.
أيوة.
فلما حصل ان هو اثناء تحوله بالحرارة البلورات تلاحمت فيما بينها.
أيوة.
فاصبح ان الرخام اصلب من الحجر الجيري. طيب اما عن البلورات المرتبة، فهو الغرض من السؤال اللي هي بلورات المايكا اللي هو الشست الميكائي. انت عارفة ان الشيست الميكائي الصخر ايضا متحول.
أيوة.
ولكن تحول بحاجتين بقى مش بحاجة واحدة.
ضغط الحرارة.
بالضغط والحرارة. طب بص يا بنتي الايدي كده. هو الموقف ايه؟
أيوة.
دلوقتي احنا هنقول ان المعادن هي معادن الطين. لما تعرضت للحرارة والضغط. هنفترض ان البلورات كانت كده. متشابكة. فبص اللي بيحصل في التحول في حرارة فبتبتدي تنفك شوية. بص وقبل ما يتم الانصهار تماما اتعرضت لضغط من الجنبين. فبصي اصطفت البلورات وترتبت في اتجاه واحد اهو. خلي بالك الاتجاه ده ايه؟ عمودي على الضغط الواقع عليها. واخد بالك؟ فيبتدي بص كده احنا عملنا كده. طيب لو انا عملت كده مش هتنفصم؟ مش هتتقشر؟ لذلك بيقولك ان الشيست الميكائي في خاصية التورق يعني التقشر. لكن في الاول ده كانت متلاحمة كده. لكن حرارة مع ضغط عملت كده. ضغط راح اتعاملة كده. اصبح في موضع ضعفه. فيسهل فيه ان هو يتورق او يتقشر بمعنى او بمعنى تاني ان هو ينفصم. ده الفرق ما بين الاثنين. سؤالك جميل والله يا بنتي. طيب اي سؤال تاني؟ طيب. نرجع تاني يا اولاد لموضوعنا. احنا كنا وقفنا عند مثال الرواسب الدلتوية. فقلت لك ان اهم ميزة تميز دلتا النيل هي انها متدرجة ومصنفة. لان متدرجة لو عندي رمل ثم الغرين. الغرين اخشن شوية من الصلصال يبقى اخر حاجة الصلصال. ومصنفة لان بلاقي الرمل لوحده بلاقي الغرين لوحده بلاقي الصلصال لوحده. دولت اشهر مثالين وياريت نهتم برضو بالامثلة. طيب في السؤال اللي بعده اذكر اهمية الصخور الرسوبية. سؤال سهل جدا وشائع في الامتحان وبيعتبر هدية من الممتحن عشان نلم درجات. يا ولاد ما تنسوش ان الممتحن اب وبرضو خايف عليكم وعلى مصلحتكم. فان شاء الله الامتحانات هتيجي في متناول الجميع باذن الله ندعو الله ذلك. يعني بصوا احنا في السؤال بتاعنا هنا السؤال يعني بيقول ايه اهمية الصخر الرسوبي. انا هقول له الاهمية وهقول له حاجة بسيطة قوي. هقول له اولا هي اصلا مخازن عشان تتجمع فيها المياه الجوفية الثروات المعدنية البترول. بالإضافة إلى أن بعض هذه الصخور الرسوبية له أهمية اقتصادية زي الحجر الجيري وزي الفوسفات. طب إيه اللي أنت هتزوده؟ هقوله خلي بالك أن دي بتغطي 3/4 القشرة الأرضية ولكن القشرة بتاعتها رقيقة يعني لا تشكل أكتر من 5% من حجم الكرة الأرضية. طيب شوف السؤال اللي بعده اذكر التقسيم الشائع للصخور الرسوبية موضحا اساس التقسيم. نمسك القلم ونحط ايدينا بقى على ان دوت صخر وليس راسب. طيب احنا قسمنا الصخور الرسوبية بصفة عامة على اساس ايه؟ الطريقة اللي تكونت بيها. عندي صخور فتاتية. يعني ايه فتاتية؟ شوية فتافيت وتلزق في بعض. عندي صخور كيميائية النشأة. طيب عندي صخور حياتية او بايو كيميائية يعني عضوية. طب تعالوا نمسك بقى هنا. هو طلب ان انت تشرح؟ لا هقول له امثلة وخلي بالك في دقة التعبير. ايه امثلة الصخور الرسوبية الفتاتية؟ الاقي ولادنا يقولوا لي الزلط ورمل وطين. يا ولاد الزلط راسب عند تلاحمه يديني الكونجلوميرات. يبقى انت هنا في المثال هو بيسألك على مثال لصخور رسوبية فتاتية وليس لراسب. فانا افضل ان احنا نقول له ايه الكونجلوميرات. عايز تطمن قول له ويتكون من رواسب الزلط. طيب نفس الحكاية المثال الثاني الحجر الرملي اللي هو عبارة عن حبيبات الكوارتز او الرمل لما اتحجرت. واخر حاجة هقول له الطين الصفحي او الطين الطفلي اللي قد يكون اي طين من الاثنين يا اما غارين يا اما صلصال وتصفحت يعني تعرض لخاصية التصفح نتيجة تضغط الحبيبات كده فيتحول الى طين طفلي او طين صفحي. ننتقل يا اولاد السؤال اللي بعده. السؤال التاسع ما هو الاساس الذي بني عليه تقسيم الصخور الرسوبية الفتاتية؟ شفت بقى هو لما عايز يخش في الرواسب دخل فيها مباشرة ازاي؟ احنا قسمنا الرواسب الفتاتية او الصخور الفتاتية على اساس الحجم السائد لحبيباتها. مش احنا اتفقنا انها عبارة عن حبيبات؟ طيب يبقى مسكنا بقى، قلنا خلي بالك ان الكونجلوميرات ده بيتكون من رواسب الزلط. ايه هو الزلط ده؟ قال لك الحبيبات بتاعته اكبر من 2 ملي. طيب دخلنا بعدها على الحجر الرملي اللي بيتكون من رواسب الرمل. الرمل اصغر. يعني ايه اصغر؟ يعني ننزل مع بعض بقى من 2 ملي لحد 62 ميكرون. طيب ندخل بعد كده على الطين الصفحي او الطفلي، ده من رواسب الطين، بس الطين نوعين، خشن وناعم. الغرين ننزل بقى مع بعض من 62 لحد 4 ميكرون. يتفضل الصلصال اقل من 4 ميكرون. شوف السؤال اللي بعده. وضح المقصود بكل مما ياتي ظاهره التصفح الكيروجين النسيج البورفري. ظاهره التصفح خدها من الاسم، هقول له ان حبيبات الطين عند تضاغطها فانها بتتصفح فتديني ما يعرف باسم الطين الصفحي او الطين الطفلي، وبتظهر فيه خاصيه التورق، يعني زي الورقه، يعني تكون رؤيه. طيب السؤال اللي بعده كان الكيروجين. بص حلو وبيجي في امتحان كتير، تعالوا معانا كده. احنا قلنا او خدنا الكيروجين تحت عنوان الصخور العضويه. احنا كل اللي هنعمله هنوصفه. هو نوع من الطين، شكله ايه؟ شمع القوام، عامل زي الشمع. طيب صفته ايه؟ غني بالمواد الهيدروكربونيه زيه زي البترول. اصله ايه؟ اصله نباتي، يعني من نباتات فقط. الله. طب قيمته ايه؟ عند تسخينه ل 480 درجه يتحول للنفط. طب ما بتسخنوش ليه؟ طب وانا سخن ليه؟ ما اخلي الطين النفطي ده احتياطي لحين نفاد البترول. خلص البترول اطلع الطين النفطي واستغله، هو ده. طيب هيجي لك برضو سؤال في الطين النفطي، ايه الفرق بينه وبين البترول؟ ما هم الاثنين مواد هيدروكربونيه. يا اخي ده الفرق بسيط، انت عندك البترول سائل لكن ده نوع من الطين، دي حاجه. الحاجه الاهم من كده ان البترول من اصل نباتي حيواني، مواد عضوية نباتية أو حيوانية بقايا، لكن الطين النفطي هو من أصل نباتي فقط، وده أشهر فرق ما بين الاثنين. بعد كده النسيج البورفري، لا صحصحوا لي بقى في النقطة دي. بصوا يا أولاد، النسيج البورفري، تعال نرتب إجابة احنا في دماغنا حلو قوي ونمسك عناصر الإجابة من كل زاوية. أنا قريته فين؟ هو ده السؤال. هقول له اه ده النسيج البورفري ده هو النسيج اللي بيميز الصخور النارية المتداخلة. طب وصفه ايه؟ بص معايا بقى هقول له ايه. بص النسيج البورفري ده خليط. نسيج يا اولاد، نسيج الحاجة يعني ملمسها وتجانس حبيباتها. هقول له بص النسيج البورفري ده عبارة عن خليط من بلورات كبيرة الحجم وسط أرضية. اتكونت فين وازاي؟ هقول له اتكونت عندما برد الصهير ببطء في جوف الأرض. طب انت بتقول لي بلورات كبيرة وبلورات صغيرة الحجم اتكونت امتى؟ عندما تحرك الصهير واستقر تحت سطح الأرض. فتحت سطح الارض الحراره مش زي جوف الارض، فالتبريد كان اسرع فتكونت بلورات صغيره. اذن عناصر اجابه السؤال: واحد، النسيج البورفري يميز الصخور الناريه المتداخله، عباره عن نقطتين، خليط من بلورات كبيره الحجم وسط ارضيه عندما برد الصهير ببطء في جوف الارض، وبلورات صغيره الحجم تكونت عندما استقر الصهير تحت سطح الارض. مهم قوي يا اولاد النسيج البورفري. السؤال اللي بعده: كيف تكونت الصخور الرسوبيه الكيميائيه؟ اذكر مثالا لها. طيب الصخور الكيميائيه اتكونت ازاي؟ الفكره كلها شوية ملح دايبين في المية، لما المية تتبخر بتأثير الحرارة هيترسب الملح، يبقى تكونت من ترسب الأملاح الزائبة في الماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة معدل البخر. طيب ايه الأمثلة؟ الهالايت اللي هو ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم، الجبس اللي هو كبريتات الكالسيوم المائية، حديد أسوان البطروخي أو فيما يعرف باسم الهيمة. طيب السؤال اللي بعده، وضح المقصود بالصخور الرسوبية العضوية اللي هي البيوكيميائية مع ذكر مثالين مما درست. ولادي هنا في السؤال ده بيتعبوا نفسهم قوي، يكتب ويشرح يعني ايه صخور عضوية ويحط مثالين من حاجة تانية ويشرحهم، وقت ما يتسعش للكلام ده. الصخر العضوي عبارة عن ايه وايه اهم صخرين عضويين؟ تعال ناخد مثال من نفس الموضوع. الصخر العضوي حدوته صغيرة جدا، عبارة عن ايه؟ الاحياء البحرية اللي عايشة في المية، طول ما هي عايشة في المية بتحصل على الكالسيوم اللازم لبناء الأجزاء الصلبة. ما هو عايز يعمل قشر السمك، عايز يعمل الصدفة، عايز يعمل السلسلة، فكل ده محتاج كالسيوم، فياخد الكالسيوم منين؟ من الأملاح اللي دايبة في المية. عمل الأجزاء الصلبة، الكائن مات يتحلل فتترسب الأجزاء الصلبة دي في صورتين، يا إما مواد جيرية يبقى حجر جيري وبيكون غني بالحفريات، ألاقي إن الحجر الجيري مليان بقايا كائنات حية، أو تنزل في صورة فوسفات، خدناها حتى في دورة الفوسفات في علوم البيئة. إذن هنا أنا شرحت بتتكون إزاي، أروح داخل بعدها واخد المثال بتاع الحجر الجيري ومثال للفوسفات. طيب شوف السؤال اللي بعده، أذكر طريقة تكون كل من الفحم والنفط. طيب الفحم يا أولاد سؤالين، السؤال الأول بيتكون إزاي والسؤال الثاني بيجي تعليل. طب الفحم بيتكون إزاي؟ إحنا كلنا عارفين إن الفحم هو عبارة عن بقايا نباتية، نباتات دفنت في باطن الأرض بمعزل عن الهواء. طيب الحاجة اللي اتدفنت بمعزل عن الهواء ايه أول حاجة تتعرض لها؟ بص معايا، انت هتبص تلاقي النبات الأنسجة بتاعته فيها مواد متطايرة، يا أخي أبسطها بخار المية، هيتتطاير بخار المية، يتفضل عنصر جوه الأنسجة ما يخرجش اللي هو الكربون، فيفضل الكربون يتركز، وطالما الكربون يتركز هيتكون الفحم. دي الجزئية الأولى من السؤال أو من الإجابة. الجزئية الثانية لازم تقول لي بيتم الكلام ده فين وليه بيتم هنا. أنسب مكان لتكون الفحم هي المستنقعات اللي حول الدلتوات، لأن المستنقعات مية كتيرة فكان في نبات كتير، والدلتا منطقة ترسيب فبتكون جميع الظروف مناسبة لعملية الدفن أو التمر، ما هو لازم تدفن بمعزل عن الهواء. طيب يبقى الجزء الاخير ده هو التعليل اللي بقولك عليه، هو هيجي يا ولادي هيقولك ايه، علل. تتواجد رواسب اقتصادية، ده لما يحب بقى يبعدك عن الاجابة، في المستنقعات حول الدلتوات. قوله لا بتحكش علي، الرواسب الاقتصادية دي المقصود بها الفحم، وبيتواجد في المنطقة دي لان جميع الظروف مناسبة لعملية الدفن أو لعملية التمر فيتكون الفحم. يتفضل النفط. طيب إيه حدوتة النفط؟ النفط ده بقايا حيوانية ونباتية تحللت مع الطين، مترسبت مع الطين، أصبح الطين ده هو طين المصدر، يعني الطين اللي مصدر النفط، يبقى بقايا نباتية حيوانية دفنت او تحللت في الطين المعروف بطين المصدر. الطين ده بيترسب زيه زي اي طين لحد ما يصل عمقه من 2 ل 4 كيلو وترتفع درجة الحرارة من 70 ل 100 يبتدي البترول ينضج، النفط يبتدي يتكون. وأول ما يتكون تبص تلاقي يتكون من هنا يهاجر، يسيب صخور المصدر اللي نشأ فيها ويتجه ناحية نوع آخر من الصخور يعرف باسم صخور الخزان المسامي اللي هي التراب أو مصيدة البترول يتحبس فيها. هي عبارة عن إيه صخور الخزان المسامي؟ رواسب برضو أو صخور رسوبية، رمل، حجر رملي، حجر جيري، تروح حبس البترول وتعمل المصيدة اللي احنا بنطلع منها البترول. طيب هو ممكن يغير صيغة السؤال، هيجي يقول لك وضح المقصود بطين المصدر أو ما هي صخور الخزان المسامي. هقول له طين المصدر هو الصخور الطينية أو الطين الذي يشمل نواتج تحلل البقايا النباتية والحيوانية التي هي مصدر البترول، وتشرح بقية القصة بقى. وعند دفنها من 2 ل 4 كيلو ودرجة حرارة من 70 ل 100 فإنها في هذه الحالة تتحول إلى النفط. السؤال اللي بعده، اشرح طريقة تكون الصخور النارية. طيب الصخور النارية بتتكون ازاي؟ الصخر الناري يا أولاد هو في الأصل كان صهير، مجمع في جوف الأرض، غالبا تبتدي عملية التكون على عمق حوالي 150 كيلو. الصهير ما هوش صخر. امتى يبقى صخر؟ لما تنخفض درجة حرارة الصهير تبتدي المعادن تتبلور وتتجمع. لو اتجمعت المعادن هتبقى صخور. يبقى الصخر الناري اصله صهير. الصهير على عمق 150 كيلو تنخفض درجة حرارته فتبتدي تتبلور المعادن. طيب ايه هو التركيب الكيميائي للصهير يا ولاد؟ ما انا بقول لك المعادن بتتبلور. هقول له بص، المعادن بتتكون من عناصر، يبقى الصهير بيتكون من عناصر كيميائية. ايه هي العناصر الكيميائية؟ قلت لك في 8 عناصر بتخش في 98.5% من الصخور. اكثرهم الاكسجين، سيليكون، الومنيوم، حديد، كالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، مغنيسيوم. الله، هم دي الصخور. هي دي العناصر. ما احنا خدناها في المعادن. هي ما هو المعادن تتجمع تبقى صخر. يبقى بيتكون الصهير من 8 عناصر التي تدخل في تكوين معادن القشرة الارضية، بالاضافة الى شوية حاجات تانية زي ايه؟ بخار مية، غازات تبتدي تتصاعد. يبقى عشان كده الصهير برد، برد اتبلورت المعادن، اتجمعت المعادن بقت صخور. طيب تعالى بقى بص معايا، هتقول يا استاذ ما هو الصخر الناري مش حاجة واحدة. هو احنا خدنا 3 تقسيمات مهمين. هقول لك دور معايا على الصهير ده برد فين. هتقول لي طب لو برد في جوف الارض، هقول لك يبقى التبريد بطيء. طب يعني ايه بطيء؟ يعني في فرصة كبيرة لتجمع اكبر قدر من الايونات حول مركز التبلور، فتلاقي الصخر بقت بلوراته كبيرة. يبقى ده صخر ناري جوفي. يبقى بص بمنتهى البساطة، لو الصهير برد في جوف الارض تبقى نارية جوفية، بلوراتها كبيرة، ترى مكوناتها المعدنية بالعين المجردة. اديني مثال مشهور هقولك امسك الجرانيت وبص عليه تميز فيه على الاقل 3 الوان. يبقى دي 3 معادن الاساسية. طيب لو الصهير ده طلع مع البراكين على السطح من فوق، اللافا بردت فجأة، مفيش فرصة لتجمع حاجة. ابص الاقي الصخر بقى ناعم، يعني بلوراته صغيرة لا ترى بالعين المجردة. اديني مثال، البازلت صخر لونه غامق تمسكه كده ما تعرفش تفرق فيه معدن من التاني. طيب ايه الحالة التالتة بقى؟ هقول لك بتاعة النسيج البورفري. الصخر ابتدى يبرد في جوف الارض فبرد ببطء، تكونت عدد من البلورات كبيرة الحجم. الصخر لسه هو في صهير وشوية بلورات، اتحرك طلع حاول يطلع على السطح، الظروف ما سمحتلوش، تداخل في الصخور واستقر، برد أسرع من تحت، تتكون البلورات صغيرة الحجم، ويبقى نسيج الصخر هنا يعرف باسم النسيج البورفري. يبقى إذن أهم حاجة الصهير اتبلور فين، والصهير ده كان سرعة تبريده إيه في جوف الأرض ببطء نارية جوفية، على سطح الأرض التبريد سريع تبقى نارية سطحية بركانية، اتحرك من تحت لفوق يبقى نارية متداخلة. أهم نقطة، ودول بيجوا مقارنة، قارن ما بين التلات أنواع الصخور النارية، هروح عاملهم في جدول ومقسمهم بنفس الطريقة. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. أهو بص بقى، جبت لك السؤال في صورة تانية. تنقسم الصخور النارية حسب مكان تكونها، حط كده بين قوسين وقول لي كمان المكان الذي برد فيه الصهير، إلى ثلاثة أنواع، أذكر هذه الأنواع وقارن ما بينهم، اختار ثلاث أو أربع عناصر حلوين للمقارنة ونعمل الجدول بتاعنا، وقول له النارية الجوفية، النارية البركانية، النارية المتداخلة، مكان التبلور. انتوا اللي تسمعوا بقى، نارية جوفية يبقى في جوف الارض، نارية بركانية سطحية على سطح الارض، نارية متداخلة هقول له لا ده التبلور ابتدى في جوف الارض وانتهى عندما استقر الصهير تحت سطح الارض. طب ايه رأيك في سرعة التبريد؟ لا في جوف الارض بطيء، سطح الارض سريع. طب الحالة الثالثة المتداخلة؟ طيب نسمع اولاد الاتصال وفي سؤال. اتفضلي.
ايوه استاذ احمد.
اهلا انسه سلمى.
ايوه
اهلا بيك يا بنتي، اتفضلي.
استاذ احمد
اتفضلي يا بنتي.
انا مش عارفه نعمل ايه في ماده الجيولوجيا.
طيب يعني ايه اهو دي حاله يا اولاد، او
انا ما ذكرتهاش خالص من اول السنه، انا مش عارفه هنعمل ايه.
هي دي المشكله. طب صلي يا بنتي على رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
اولا الحاله اللي انت فيها الاحباط ده هو اكتر ضرر واكثر صعوبه من الماده اللي انت متخيله.
انا مش عارفه، انا مذكرتش من اول السنه، انا مش حابه الماده اساسا.
طيب تعملي ايه يا بنتي في الفتره دي؟ بصي انا اوصيكي بالمراجعات، وانا يعني ان شاء الله هسيب لك حاجه تفيدك. المراجعات دي عباره عن ايه؟ السؤال واجابته، ادخل من زاويه السؤال مباشره دلوقتي. ليه؟ علشان اوفر على نفسي وقت كتير. المراجعه الشامله بتبقى فيها اهم الاسئله اللي موجوده في المنهج، فانت بهدوء اعصاب واستعيني بالله تمسكي كده باب باب، اخد الباب على يومين اقسمه وابتدي السؤال واجابته، السؤال واجابته. الحفظ مش هيجي من اول مره، لكن زي ما قلتلك خلصت نص الباب دلوقتي، بكرة تذاكر النص التاني، اروح قاري النص الاولاني بسرعة، يومي يدخل في دماغي. وما تخافيش ما زال في الوقت بقية، ما تخافيش، بس اثبتي وتوكلي على الله وابتدي باعصاب هادية، وخليك على اتصال بيا يا بنتي، وانا هحاول اشوف لك اللي اقدر اعمله، مش هتأخر عنك، يعني محبة في ولادي وابتغاء وجه الله، بس اثبتي كده وجمدي قلبك لان صوتك مش عاجبني ابدا يا بنتي. طيب ربنا يا ولادي يوفقكم. انا حاسس يعني انتوا يعني هي الفتره الجايه هي فتره الاعصاب، وانا متفاعل جدا معاكم، بس والله ربنا كريم وما تخافوش، ان شاء الله كل شيء هيعدي على خير، وخليكم على اتصال يا ولاد، انا مش هتاخر عنكم في اي حاجه، فليل قبل النهار وفتره وهتعدي، فبس نسال الراس ثبات. طيب يتفضل اخر حاجه نسيج الصخر. كلمة نسيج الصخر يعني ملمسه، بلورات كبيرة يبقى الصخر خشن. احفظ المرادفات بقى، الصخر خشن لا ترى ترى مكوناته بالعين المجردة، بلوراته كبيرة. طب النارية البركانية السطحية، الصخر ناعم أملس زجاجي عديم التبلور. النارية المتداخلة، النسيج بورفري وخلصنا. طب الأمثلة، أشهر أمثلة الصخور الجوفية هو الجرانيت، والسطحية أشهرها صخر البازلت. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. أكمل البيانات على الشكل التخطيطي. تعالوا يا أولاد نشوف الشكل التخطيطي ده ونستعين برسول الله. وأنا عايز أعرف يعني إحنا ليه بنقول الرسمة دي، الرسمة دي ما فيهاش أي حاجة، دي رسمة سهلة ومنطقية وجميلة، ولو فهمتها معايا هتحفظك التركيب الكيميائية بتاعت كل صخر وانت مغمض. ايه اسم الرسم اللي قدامي ده؟ هقوله الرسم ده عبارة عن المكونات المعدنية للصخور النارية على اختلاف انواعها يا استاذ. بتتكون من ايه؟ ست مجموعات معدنية، مش ست معادن، لا ست مجموعات معدنية. طيب قبل ما نعرف اساميهم، النهاردة الرسمة دي تطلب مني ازاي؟ جات في دليل التقويم اكمل البيانات ارقام واحد ايه اتنين ايه تلاتة ايه. طيب تعالوا بس نركز الاول في الرسمة بطريقة علمية. انت عينك مش هتركز افقي ورأسي، ركز معايا الاول في الاتجاه الافقي. نبص لفوق، سطحية جوفية، ودي عايزة حفظ، اللي فوق يبقى سطحي واللي تحت جوفي. طيب السطحية، ايه اشهر الصخور السطحية البركانية اللي عندك في المنهج؟ البازلت، وبعدين الانديزايت، وبعدين الرايولايت. طب امال الجوفية ايه؟ بص كده، جبرو دايورايت جرانيت. يبقى احفظ لي دول الاول، سطحية فوق جوفية تحت، سطحية مشهورة بازلت انديزايت رايولايت، جوفية مشهورة جابرو دايورايت جرانيت. حلو قوي. امال ايه بقى اللي مكتوب ده؟ بصوا معايا، البازلت والجابرو تحت بعض، وده ليه معنى. طب بص كده، لو بصينا تحت، امال ايه اللي مكتوب ده؟ دي المكونات المعدنية للبازلت والجابرو، حدودها حدود المستطيل اللي احنا شايفينه ده. طب تعالى بقى نسمعها. ابتدي بايه يا استاذ؟ بالاكتر، اكتر حاجة البيروكسين. بس عشان خاطر يا اولاد، اسمه بيروكسين. زميلكم في الامتحان بيكتبوا لي امبسلين، يعني بزمتكم ده ينفع؟ الامبسلين مضاد حيوي. هو في الصخر يا اولاد مضاد حيوي؟ فطب انا محتار. طب لما يجي لي واحد كاتبها لي امبسلين، اكتبها له صح ولا غلط؟ ينفع؟ لا. بص كويس، هي المسألة ايه؟ بيروكسين. طيب اللي بعدها اقل شوية، الاوليفين. اطلع فوق شوية، شايف الفلسبار اللي اسمه بلاجيوكليز. يعني ايه الفلسبار؟ يعني يا استاذ احنا خدنا الفلسبار قبل كده، امال ايه موضوع البلاجيوكليز ده؟ البلاجيوكليز، لان الفلسبار طلع نوعين، ما هو التخصص بقى هنا في الباب ده، ان الفلسبار مش هو انواع كتير، بس هنا النوعين المشهورين ايه؟ البلاجيوكليز. ايه هو البلاجيوكليز ده؟ اللي غني بالكالسيوم وغني بالصوديوم. وما تنساش، انزل بعينك تحت على الطبقه اللي لونها عامل زي البامبا شويه، الاقي الامفيبول. يبقى تعالى بقى نغمض عينينا ونحفظ الجزء ده. اذكر المكونات المعدنيه للبازلت. هقول له في بيروكسين واوليفين وفيلسبار بلاجيوكليز، يعني غالي بالكالسيوم والصوديوم، ونسبه بسيطه من الانفيبول. الله، بس انت يا استاذ حاطط لنا في الرسمه البازلت تحت الجبرو، معناه ايه الكلام ده؟ هقول لك، بص، معناه ان الجبرو يكافئ البازلت. يكافئه يعني يساويه في ايه؟ في التركيب المعدني والكيميائي. المعادن كلها زي بعضها لتحت في الجدول. طب يختلف في ايه؟ هقول له بص ده في حاجة سطحي وفي حاجة جوفي، يبقى يختلف في النسيج. هي دي بقى نظرية المكافئ الكيميائي. نرجع كده للرسم ونبص. جبرو تحت البازلت. اذا الجبرو يكافئ البازلت. السؤال هيجي لك واضح. وضح المقصود بالمكافئ الكيميائي مع ذكر مثال. هقول له الجبرو صخر امشي معايا يمين جوفي يكافئ البازلت وهو صخر سطحي، اي يساويه في التركيب المعدني والكيميائي لكن يختلف عنه في النسيج. الجبرو خشن عشان جوفي والبازلت ناعم عشان سطحي. وقس على كده بقية الرسمة. طيب نرجع للرسمة ونركز في المعادن تاني عشان ننطقها صح، وهسيبكم انتوا تحفظوها. طيب نبص في الرسمة تاني. بص زي ما خدنا البازلت والجبرو، نرجع بقى على الشمال كده هلاقي في عندي الرايولايت تحته الجرانيت. ايه مكونات الجرانيت؟ كنا حافظين ثلاث معادن وكلنا بنقولهم زي الصاروخ، مايكا وكوارتز وفلسبار. هتزود عليهم حاجه بسيطه يا اخي. قول لي الفلسبار بنوعيه. الله، هو الفلسبار نوعين؟ اه، ما انت شايف فلسبار بلاجيوكليز والفلسبار الثاني اورسوكليز. الاورسوكليز غني بالبوتاسيوم. طيب انا شايف كوارتز، اه ده مهم جدا في ما احنا حافظينه. امال ايه اللي انا ما كنتش عارف؟ ان في نسبه انفيبول. يبقى بسرعه، المكونات المعدنيه للجرانيت والرايولايت. اقول له الفلسبار بنوعيه والكوارتز والمايكا والانفيبول. طيب البازلت بمجموعته غامقين والجرانيت بمجموعته لونهم وردي فاتح. اللون ده جه منين؟ من التركيب المعدني الكيميائي. البازلت غامق لان الحديد فيه كتير والسيليكا فيه قليله، لكن الجرانيت لونه وردي لان السيليكا كتير ولونه فاتح عشان مليان كوارتز. ده الفرق. امال ايه يا استاذ الموضوع اللي في النص ده؟ الاندزايت والدايورايت. يقول لك الصخور متوسطه، بس اوعى تغلط وتقول متوسطه النسيج. لا، هي متوسطه التركيب الكيميائي. يعني ايه؟ واخده شويه من هنا مع شويه من هنا. الله، يعني السيليكا لو هنا قليله تبقى هنا متوسطه، خدت نسبه من المعادن دي ونسبه من المعادن دي، ما عدا الاوليفين ما يخشش في المجموعه المتوسطه ابدا. ده يميز المجموعه البازلتيه. طيب تقول لي امال ايه الاندزايت تحت الدايورايت؟ احفظ تاني معايا، هقول لك الدايورايت ارجع بعينك يمين صخر جوفي يكافئ الاندزايت وهو صخر سطحي، يكافئه في التركيب المعدني الكيميائي ويختلف عنه في النسيج، لان الاندزايت بركاني سطحي اذا فهو ناعم، اما الدايورايت فهو بركاني جوفي اي خشن. خشن يعني ترى مكوناته بالعين المجردة. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده يا اولاد. بص بقى التطبيق على الرسمة اللي قدامك. أثناء زيارتك للمتحف المصري وجدت ثلاث تماثيل مصنوعة من ثلاثة أنواع مختلفة من الصخور. المطلوب تسمية كل صخر تبعا لصفاته المذكورة. طيب بص يا أولاد، القاعدة في إجابة الأسئلة دي إن اسم الصخر بيتحدد بمعلومتين، حاجة تتعلق بالتركيب المعدني الكيميائي او اللون، وحاجة تانية تتعلق بالنسيج. فتدور على العنصرين لان واحد فيهم مش هيكفي. طيب نشوف السؤال كده ونطبق عليه. التمثال الاول صنع من صخر ناتج من تجمد جزء من المجمع التي تزيد فيها السيليكا عن 70%. سيليكا 70%، ده يبقى صخر فاتح. يبقى أنا كده هبص ناحية الجرانيت وناحية الرايولايت. عايز بقى حاجة تفصل لي يا ترى هو جرانيت ولا رايولايت. أبص للنسيج، ده بيقولك في جوف الأرض يعني نسيجه خشن يبقى الجرانيت. عرفت؟ دورت على كلمة أعرف اتبلور فين عشان أعرف النسيج فين، وكلمة تانية تدلني على اللون. فده بيقول لي هنا، بيقول لي نسبة السيليكا فيه 70، والسيليكا فاتحة هتفتح الصخر. الله، يبقى جوف الأرض يبقى ده خشن، يبقى على طول ده الجرانيت. طب التمثال التاني اتصلع من صخر نتج من تجمد جزء من الصهير، نسبة السيليكا فيها 50، دي قليلة، يعني الصخر ده غامق. طب رجع بيقول لي على سطح الأرض يبقى بركاني سطحي، غامق وبركاني سطحي، يبقى ده البازلت وانت مغمض. طب لو حب يغير يقول لك لا ترى مكوناته بالعين المجردة، خلاص ما عرفت انه معنى كده انه ناعم، ما انا مش شايف المعادن اللي فيه. طب التمثال الثالث صنع من صخر ناتج بتأثير الحرارة فقط على الصخر الجيري، ده انت بتغششني، بتقول انه صخر متحول. ما هو الحجر الجيري عند تعرضه للحرارة يتحول الى الرخام، اذا التمثال الثالث مصنوع من الرخام. طيب شوف السؤال اللي بعده، غير الصيغة شوية، ولأسناك زيارتك هنا للمتحف الجيولوجي، يبقى انا مش راح اشوف تماثيل، يبقى في الحتة دي انا راح اشوف صخور. فبقول لي أثناء زيارتك للمتحف الجيولوجي قرأت الأوصاف التالية لثلاثة من العينات الصخرية. ماشي، قول لي عامل إيه الأوصاف دي بقى؟ صخر وردي اللون، بلوراته قليلة العدد كبيرة الحجم، يعني نسيجه خشن ولونه وردي، يبقى الجرانيت. العينة التانية صخر متحول تظهر به خاصية التورق، ما عنديش غير الشست الميكائي هو اللي ظهر فيه التورق في الحالة دي، او الورد عندنا في المنهج يعني. طب العينة التالتة صخر اسود بلوراته لا ترى بالعين المجردة، هو البازلت، ما عنديش غير البازلت. خلاص. طيب نشوف السؤال اللي بعده، لديك ثلاث عينات من الصخور، غمقة واحدة غمقة اللون بلوراتها كبيرة، يبقى ده على طول ايه؟ غمقة اللون ما ينفعش. ماشي، البازلت غامق بس بلوراته كبيرة، لا يبقى ده الجبرو. طب العينة التانية فتحة اللون خفيفة الوزن غنية بالفقاقيع الهوائية، مفيش غير صخر واحد اللي هو الحجر الخفاف. هي العينة التالتة فاتحة اللون ذات بلورات كبيرة الحجم، ما عندكش غير الجرانيت. يعني الفكرة زي ما قلت لك ان المسألة سهلة، بس اتعامل مع السؤال بهدوء. طيب احنا يعني فاضل لنا حاجات بسيطة، هي البركان بتبقى رسمة وان شاء الله. طيب طيب نشوف السؤال اللي بعده، يعني مازال في الوقت بقية خفيفة كده نستغلها ان شاء الله. السؤال بتاع التحول، ما هي الادلة على حدوث التحول؟ طيب بص بقى معايا، يعني بيقول لي تعرف منين ان الصخرة اللي كده دي متحولة ولا نارية ولا الله. متحولة اكيد في علامات. هقول له بص كده، معادن الصخرة دي اتغيرت لمعادن جديدة، يبقى تغير المعادن لمعادن أخرى. طب إيه تاني؟ قال لك نسيج الصخر يصبح أكثر تبلورا. طب هنفهمها، يعني إيه أكثر تبلورا؟ هو التحول حصل إزاي؟ لا ده موضوع تاني بقى. ده بص كده، أنا هضرب لك مثل بسيط قوي، لو معاك كرة بلاستيك وابتديت تسيحها فابتدت تفك وبعدين ما خليتهاش ساحت للآخر، رحت ضغطها كده، مش هتتشوه بالمعنى الدارج، مش هتتمط لفوق. اذا نسيج الصخر كأن البلورة انت شدتها لفوق، اذا يصبح نسيج الصخر اكثر تبلورا. الحالة التالتة ان البلورات بتترتب في اتجاهات بتوضح اتجاه الضغط الواقع عليها، زي ما شرحت لبنتنا في اول حصة، قلت لها بصي لو البلورات متلاحمة كده وبعدين اتعرضت لحرارة فكت، بس ما فكتش قوي لان الانصهار ما تمش كامل وراحت اتضغطت من الجنبين، تلاقي البلورات تصطف كده، يعني ايه تترتب في اتجاه واحد يدل على الضغط. انا لما الاقي البلورة نامت كده هقول الضغط جاي من هنا وجاي من هنا، ودي علامة مهمة وكان وبيجي فيها تعليل ان شاء الله هنوصل له. طب شوف السؤال اللي بعده، الرسمة يا اولاد بتاعة البركان ما تخافش منها ده رسم تخطيطي، حاجة بسيطة جدا، انت مش مطلوب منك تجسم اي حاجة، انت مش رسام. طيب ايه اسئلة الجزء ده؟ قول لي اجزاء الاساسية للبركان. الفتحة اللي فوق هي فوهة البركان، الانبوبة الطويلة دي اللي نازلة تحت تبقى دي القصبة. طيب ايه اللي خارج من فوهة البركان؟ لافا. امال الصخور المنصهرة دي ايه؟ هقول له الصخور المنصهرة دي المجمة، وتوجد فيه تجويف يعرف باسم تجويف المجمة. الجزء العلوي من البركان اللي هو عامل زي القمع ده اسمه المخروط البركاني. ده اول سؤال في البراكين. ايه اللي بيخرج من فوهة البركان؟ غازات، بخار مي. الغازات زي ايه؟ اموني اول وتاني اكسيد الكربون يطلعوا، ممكن كبريتيد الهيدروجين يطلعوا، بعدها الرماد البركاني اللي خدناه في الباب الاول، بعدها اجسام اسطوانية نارية تخرج مع القصف البركاني اللي هما بيسموها المقذوفات او القنابل البركانية. طيب يتفضل لك سؤال اخير في البراكين. هل البراكين دي لها فايدة؟ هل لها تأثير؟ هي لها تأثير. ايه تأثيرها؟ اول حاجة احنا عارفين ان البراكين دي عامل بناء على الارض. طب بتأثر ازاي؟ كل الصخور الملامسة لجسم البركان هتتعرض لحرارة، اذا تتحول صخور متحولة، وده اللي بيسموه التحول الحراري بالتلامس. طب ايه فايدة البراكين؟ سبحان الخلاق، احنا بنبص للبراكين على انها كارثة، وربنا سبحانه وتعالى يجعل منها فايدة مهمة جدا. اول حاجة اهم عامل بناء على الارض، لانه بيزود الارض بغطاءات يعني امتدادات كبيرة من الصخور النارية. ليه؟ عشان يعوض فعل عامل التعرية، عشان يحافظ على اتزان الارض. طيب النقطة الثانية، حتى الرماد البركاني غني بالمعادن ينزل على التربة يخليها تربة خصبة، تربة معدنية غنية وخصبة. طيب غير كده كل الجزر اللي في المحيطات او اغلبها جزر بركانية، يعني الحمم اللي بتطلع وتبرد وتتصلب تعمل جزر بركانية زي الجزر هواي وإلى آخره. طب حتى فوهة البركان الخامد تبقى عاملة زي البحيرة ويحصل فيها ترصيب فتضيف مساحات ما كانتش موجودة. إذن لا، هي لها فوائد وإن كان لها بعض الأضرار بس على البشر والكائنات الحية، لكن هي فوائدها الكوكب الأرض تعتبر فوائد عظيمة. طيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الباب جميل وقوي، وأنا واثق أن أنتوا هتذكرون النهاردة إن شاء الله وهو لسه في دماغكو، وحضروا لي لستة أسئلة إن شاء الله للمحاضرة الجاية. عايز أدخل الباب الخامس وإحنا هضمين الباب الرابع كويس، واتصلوا بي يا أولاد في أي وقت وطمنوا قلبكو، ربنا أكرم الأكرمين وإن شاء الله هنعم عليكم كلكم بالنجاح والتفوق. طيب ما نقول سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. يا رب إحنا تعبنا واجتهدنا بس خايفين، ثبتنا. الدعاء ما هوش صيغة يا ولاد، ادعي باللي في قلبك، لأن ربنا أقرب إليك من حبل الوريد. ما يشترطش إن يكون دعاء منظوم، لا، كلمه. ده رحمن، ده رحيم، ده غفور، ده بيفرح بعودة عبده إليه زي الأم اللي كان ابنها بعد عنها. فارجع له وقول له يا رب ساعدني، سهل لي، ذكرني اللي أنا نسيته، وعلمني اللي أنا معرفوش. ربنا يوفقكم، وأنا مستني اتصالاتكم، وأرجوكم لا تنسوني من صالح الدعاء. وإلى حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.